الحمد لله الذي أكرمنا بعلم سيرة رسول هو خير من وطئ الثرى وأجل وأشرف الورى قدرا عند رب الورى. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا على ما أرسلت إلينا أجل خلائقك منزلة وأعلى. صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار في دربه بكمال مودته وحبه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أبعد قد تأملنا ما جرى من الحوادث في غزوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرض خيبر، وما كان من تأييد الله له، وما كان من الصبر العظيم منه ومن صحبه الكرام الصادقين المخلصين عليهم رضوان ربنا، أولئك الذين أحسنوا البذل والتضحية والتحمل. فكل من يأتي بعدهم في الأمة من أهل الخير فهو عالة عليه ومحسوب عليهم، فهم الأصل والأساس، ومن سواهم من خيار الناس إنما بنوا على أساسه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأفضله. كان في خروجهم ما علمتم من الحاجة ومن عدم وجود التغذية والطعام الكافي، ومع ذلك لم يتأخر حتى النساء عن سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خروجه ذلك، فخرج جماعة من النساء حتى أنه بعد انتهاء المعركة وقسمة الغنائم رضخ لهن وأعطاهن عليه الصلاة والسلام. الله. يروي الإمام أحمد بن حنبل أبو داود وغيرهم عن امرأة من بني غفار قالت جينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجه إلى خيبر، قلنا يا رسول الله إن نريد أن نخرج معك، نصحبك في مخرجك هذا، نداوي الجرحى ونكون في خدمة المسلمين ما استطعنا، في منفعة الجند ما استطعنا. فقال على بركة الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا. الله. يروي لنا سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول خرجت في غزوة خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى حامل تخرج تريد أن تخرج تريد أن تجاهد تريد أن تنصر، حتى أنها ولدتهم في الطريق نفسها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ولدت، قال خذ تمرا انقع لها تمرا، وإذا استجمع بله ففته ثم اسقها إياه. قال فسقيتها فلم ترى ما تكره، قامت معهم تمشي تواصل الطريق في أيام نفاسها. قلوا أين الذين يضربون الأمثلة في التضحية والعطاء وهذه المواقف من الرجال والنساء؟ هل عرف العالم نساء مثل نساء اكتحلن بأنوار محمد وتأثرت قلوبهن بحسن بيانه وهدايته إلى الواحد الأحد عليهن رضوان الله تبارك وتعالى؟ يقول فلم ترى ما تكره حتى انتهينا من خيبر. فأحذى صلى الله عليه وسلم النساء أن يعطاهن، وأعطى أحذى زوجتي وولدي الذي ولد صلى الله عليه وسلم، هذا الطفل الذي ولد معهم في الجهاد. فما ترى يتربى مثل هذا الطفل من حين ولادته، وأبوه في الجهاد وأمه في الجهاد مع خير العباد، وهم في الطريق وهم في أيام النفاس والرضاع، وليرتضى ألبان الاتصال بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ما دخل عليه صلى الله عليه وسلم بالمصالحة من دون حرب الذي جعل الله أمره له، هو الذي أبقى منه لأجل الوفود على الإسلام، الوافدين على المدينة المنورة الوافدين إليه، ولأجل الضيوف، والذي أعطى منه النساء وأعطى منه الذين جاءوا من الحبشة، وأعطى منه بعض الذين جاءوا من اليمن وغيرهم، سيدنا أبو هريرة وغيره جماعته، فهو قسم من هذا الذي جعل الله أمره له يخصه. أما بقية ما كان فتحه بالعنوة والجهاد فخمسه وقسمه، وانتدب صلى الله عليه وسلم للقسمة من أصحابه الواعين الذين لهم دربة في الحساب، الجيش مثل جبار من بني سلمة جبار يقولوا له، ومثل سيدنا زيد بن ثابت، فقسم الأموال وقسم كذلك الأراضي التي أخذها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول سيدنا عبد الله بن أنيس، فأحذى زوجتي وولدي الذي ولد. في مرة معنا في هذه الغزوة استشهاد عامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع. عامر بن الأكوع كان سبب قتله، لأن الشهداء يذكر بعض أهل السيرة أنهم 15 عند العد يزيدون نحو 20 أو يزيدون قليلا الشهداء من المسلمين في غزوة خيبر، وهي مدة كما تقدمت الإشارة طويلة أقام فيها صلى الله عليه وسلم في خيبر، حتى جاء في بعض السير أنها كانت أشهر قضاها عليه الصلاة والسلام في فتح تلك الحصون، وفي رجوعه في عندما مر على وادي القرى وفي جماعة من اليهود يدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوا، فكانت الغزوة الثانية وهو في طريقه راجع إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد علمنا أنه يقف أمام الحصن بين يوم إلى 3 أيام إلى 10 أيام إلى 14 ليلة، يقف أمام كل حصن من أجل أن يفتح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عامر بن الأكوع عن سبب أحد المستشهدين، سبب استشهاده أنه كان معه سيف قصير، وكان ضرب به بعض المقاتلين من اليهود فعاد السيف إلى عين ركبته فجرح جرحا ثم مات منه. فقال بعض الناس بطل عمله لأنه قتل نفسه، هو ما قصر قتل نفسه ولا قتل نفسه. فبلغ الخبر ابن أخيه سلمة بن عمرو بن الأكوع، فلما بلغه الخبر تأثر وبكى، ثم جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر فرأى على وجهه شاحب، قال مالك؟ قال زعموا أن عامر حبط عمله. قال من قال ذلك؟ قال فلان فلان فلان. قال كذب من قال، إن له لأجرين، قالوا جمع بين أصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قال من مشى من العرب مثله صلى الله عليه وسلم. فسرية عن سلمة شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمه بحيازته الأجرين، وأنه جاهد مجاهد، بل من حاز تلك المرتبة من العرب ومشابهة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في أيام خيبر بعد مرور بعض أيام الجوع على الصحابة، وجدوا جماعة من الحمر غنموها حمير، وكانت الحمر لم تحرم بعد، حلال، كانوا يذبحونها ويأكلون، فذبحوا مجموعة من الحمير وهم يطبخونها، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ قالوا: قدور يغلون. قال: ماذا يغلون؟ قالوا: يطبخون لحم. قال: أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر. قال: إن الله قد حرم لحم الحمر، أمر بلال ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية. فبقي حمار الوحش حلال، وحرم الحمار الإنس، الإنسي هذا الذي يالف الناس. فنادى بها المنادي، حتى جاء في الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا لهم أريقوها واكسروا القدور. فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، نهريقها ونغسل القدور. قال: كذلك، فعلوا كذلك. فكان الصحابة جائعين ومنتظرين الأكل، والقدور تغلي، خلاص اللحم ينجح مرقدوا، فسمعوا الصوت ينادي: إنها لا تحل لمن يؤمن أني رسول الله، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية. كل من سمع النداء قام إلى القدر ورمى ما فيه، وما قالوا جائعين ولا هذه طبخناها من قبل، من قبل ما نعلم، من قبل ما يجي نداء، وبنسأل أول النبي وبنراجع وبنرجع، أبدا. هذا مقتضى الإيمان، سمعوا النداء فحملوا القدور ورموها بما فيها، رموا القدور عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان تحريم لحوم الحمر الإنسية في بدء في خيبر، كما كان فيها أيضا تحريم نكاح المتعة إلى الأبد، ونهى عنه صلى الله عليه وسلم، كما يروي ذلك سيدنا علي بن أبي طالب وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرم أن النكاح المتعة، وهو النكاح الذي يكون بأجل، والذي يحبه بعض المبتدعة ويغرون به الشباب ليلعبوا بمبادئهم بواسطة الشهوات. نعوذ بالله من غضب الله تبارك وتعالى، ومن السقوط في مهاوي اتباع النفس على انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى وحرمات الشريعة الغراء. بعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم القسم والترتيب، عاد راجعا إلى المدينة، فقصد وادي القرى وبه جماعة من اليهود، فوصلوا إليهم عند غروب الشمس، يدعوهم صلى الله عليه وسلم للإسلام، ويخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله ولهم الأجر. فأبوا وقاموا مباشرة بالرمي، يرمون الصحابة، ولم يكن الصحابة قد تعبأوا بعد ولا قد تفهموا، حتى أن مدعم كان مولى يوسف عليه السلام، مدعم كان يخرج الرحل، وإذا بسهم عاير يأتي إليه فقتله. قال الناس هنيئا له الشهادة، فنبه النبي الأمة إلى وجوب الصدق مع الله، وأن لا يكتفى فيها بالمظاهر والظواهر، وقال: لكني أرى عليه شملة تشتعل من نار. أخذها من الغنائم قبل القسمة، ابحثوا في متاعه وجدوا شملة، قطعة صغيرة من شعر شملة عجبته وأخذها قبل القسمة فاشتعلت عليه والعياذ بالله تعالى. فخاف الناس لما سمعوا النبي يقول هكذا، حتى ذهب بعضهم وجاء بشراكة وشراكين معه حق النعال، وقال هذا خطا من قبل القسمة من الغنيمة. قال صلى الله عليه وسلم شراك وقال شراكان من نار، قال لك شراك وشراكين من نار يصيبكم، كيف تأخذ هذا قبل القسمة؟ أمر يسير. وخاف الناس وردوا كل ما أخذ أحد من وقع في يد أحدهم شيء قبل القسمة رده ولم يأخذوا إلا القسمة، وهذا هو الغلول الذي يؤخذ من الغنائم قبل القسمة يسمى غلول. ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش وعباهم في صبيحة اليوم الثاني، فخرج للبراز واحد من اليهود وقال من يبارز؟ قام له سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا الحباب بن المنذر، وبارزه فقتله. نعم. ثاني مرة خرج منهم الحباب، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية في 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 وادي القرى، في راية أعطاها للحباب بن منذر وراية لسهل بن حنيف، وكان دفع اللواء لسيدنا سعد بن عبادة، وما كانوا يفرق بعضهم بين اللواء والراية، ومن عند خيبر ذكروا اللواء وذكروا الراية، كأن اللواء علم يكون ملتوي بالعمود الذي يحمله والراية تبقى خفاقة تقلبها الريح، فكان لواء وكان رايات. فأعطى اللواء سعد بن عبادة، أعطى الراية الحباب بن منذر، وراية أخرى أيضا أعطاها سهل بن حنيف، وخرج الأول من اليهود يبارز، رد النبي لهم الدعوة إلى الإسلام وعرض عليهم الدعوة إلى الإسلام وأن يستأمنوا على أموالهم ويحقنوا دماؤهم، فأبوا. فخرج المبارز الأول قدم له سيدنا الزبير قتله، خرج المبارز الثاني تقدم له سيدنا الزبير قتله، خرج مبارز ثالث تقدم له سيدنا علي بن أبي طالب وقتله، خرج مبارز رابع تقدم له سيدنا أبو دجانة وقتله، إلى 11 واحد بعد الثاني يخرجون بعد أن يقتل كل واحد يتقدم النبي إليهم بالدعوة يدعون للإسلام ويابون بعد الأول بعد الثاني بعد كلما قتلوا واحد منهم رد النبي عليهم الدعوة وعرض عليهم الإسلام ويابهم 11. فاستمر القتال بعد ذلك إلى الليل، لما أمسوا وقف القتال، صبح صلى الله عليه وسلم عليهم في الغد، فلما صبح بعد الفجر ما ارتفعت الشمس إلا وقد سلموا وضعوا ما في أيديهم واستسلموا، وفتح النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى ورجع ثاني مرة أقرهم على أن يجلسوا في الأرض بنحو ما أقر آل خيبر، أعلن لهم نصف الثمرة وأقامهم هناك، فما أرحمه وما أكرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. أقام بعد ذلك في وادي القرى 4 أيام وعاد عليه الصلاة والسلام متوجها نحو المدينة، وفيه ما نتحدث عنه من النفوس البشرية قدر أو القوات الكبيرة التي كانوا يهابونها، كيف ذللت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمت أمام النبي وده يدعوهم للإسلام يكرر الدعوة عليهم وهم لا يقاتلونه عليه الصلاة والسلام، وهذه النفوس إذا تولعت بالباطل عادة الحق والعياذ بالله، ولو حصل عليها ما حصل فنعوذ بالله من الخزي والذل بالمعصية. رجع عليه الصلاة والسلام راجع إلى المدينة المنورة، ولما قرب من المدينة مشى 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 حتى كان آخر الليل قريب الصبح، فنزل بالناس، نزل من الناس باقي وقت من الفجر شوي، فوقف صلى الله عليه وسلم قال: هل من رجل صالح حافظ لعينه يرقب لنا الفجر لعلنا أن ننام؟ قال سيدنا بلال: أنا. جاء في رواية وقال له: أنت؟ يعني أنك تنام. قال: هل من رجل صالح حافظ لعينه يرقب لنا الفجر لعلنا أن ننام؟ قال سيدنا بلال: أنا. قال: أنت؟ رجع ثالث مرة، ما حد إلا سيدنا بلال استعد، قال: أنا. قال: طيب ارقب. نام الصحابة بعد التعب والمسار الطويل، ناموا كلهم. قريب الفجر قام سيدنا بلال يصلي، صلى ما شاء الله لن يصلي، وجاء إلى جهة المشرق يستقبل الفجر. إذا الفجر استند إلى راحلته مستقبل الفجر يرقب متى بيطلع الفجر، فغلبت عينه نام ومسند ظهره إلى الناقة، نام محله خلاص ونوم. والفجر طلع وكمل وعدى وطلعت الشمس، أشرقت الشمس بدا شعاعه، استيقظ أول واحد فزعت نحن والناس نيام. قام سيدنا عمر أخذ يكبر، قام صلى الله عليه وسلم: يا بلال ما صنعت بنا؟ قال: رسول الله أخذ نفسي الذي أخذ نفسك. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت، ارتحلوا بنا. فارتحل بهم حتى جاءوا إلى موضع قريب فأناخ بهم أنا. قال: انزلوا توضؤوا. توضؤون يصلون، أمر بلال أن يؤذن يقيم الصلاة كما هو في وقت الفجر، أذن وأقام وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، وقال لهم: هكذا ففعلوا، من غلبه النوم وإنما جعلها الله لكم لتكون سنة لمن بعدكم، من غلبته عيناه فنام فليصلي إذا ذكر، فصلى بهم كما كان يصلي بهم في وقته صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. قال الحنفية: إنما ارتحل بهم حتى ترتفع الشمس قدر الرمح فيدخل وقت حل الصلاة. قال غيرهم كما جاء به التصريح في بعض الروايات: إنما أراد أن ينتقل من المكان الذي ناموا فيه إلى مكان آخر ليقوم فيه الصلاة، حتى كما أشار أنه لا يفرح الشيطان بمكثم في مكان ناموا فيه وإن عن صلاة الفجر، فانتقل بهم إلى مكان آخر وصلى بهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. في رجوعه بالطريق هناك أشرفوا على وادي فأخذوا يرفعون أصواتهم للتكبير والتهليل، فقال: اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بها، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا مجيبا. قال بعض شراح الحديث: كان هناك بعض الكفار أحب أن لا يعلموا بهم في الوادي هذا، وعلى كل الأحوال الحديث جاء أمرا في الإرشاد بالرفق، لا يصح أن يتخذ دليلا على النهي عن رفع الصوت بالذكر الذي ثبت عنه وعن صحابتي قبل وبعد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الروايات الصحيحة الصحيحة التي تبلغ 50 رواية في جهره وجهر أصحابه في حضرته بالذكر صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. وجاء الإرشاد في هذا الحديث للرفق بنفسه: لا يبالغوا وهم في تعب السفر برفع أصواتهم. والحكمة الأخرى التي أشار إليها بعض الشراح: أحب أن لا يعلم بهم بعض العدو. في هذا المسار وهو راجع عليه الصلاة والسلام قرب من المدينة المنورة، ولما رفعوا أصواتهم وقال لهم هذا كان بجانبه سيدنا أبو موسى الأشعري، كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله، ويرفع صوته بعده النبي سمعه، قال فسمعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال التفت قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فجعلت أرددها فلم ينكر عليك أنه جهر بها وأنه أسمعه إياها صلى الله عليه وسلم، إنما أرشد الصحابة إلى عدم المبالغة رفقا بأنفسهم في هذا المسير، قال اتبعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا جل جلاله وتعالى في علاه. ومضى عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى مكان قريب من المدينة قال الجرف، فقال الآن ليل ولا يطرق أحد منكم أهله بليل، نعم صباح ندخل المدينة. فغلبت واحد نفسه وراح يدخل بالليل، فجاء إلى بيته فوجد رجل في بيته عند أهله ولا عاد قدر يصلي شيء، وخلى سبيله ولا قدر يفوق أهله، وعنده أولاد منهم وهو جالس عنده، فقالوا فعصى ورأى ما يكره وتعب نفسه بنفسه، وليس في عصيان خير، بل وقع أيضا حوادث في هذه الغزوة، منها وهو متوجه كان يقول من كان عنده صعب دل صعبة وكذا فليرجع عليه أصحابنا، واحد مشى على جمل صعب ولا رضي يمتثل الأمر يسمع الكلام، فرقص بوز دلبه وسقطه ومات، فأخبر النبي قال بعد ما نهيت بعد ما قلت ماذا قال صلوا على صاحبكم، أبى أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقال بالنادي إن الجنة لا تحل لعاص، كلهم الجنة ما تحل لعاصي، فأخطر شيء على الناس معصية ربهم ورسوله، أخطر شيء على الناس معصية ربهم ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان راجعا ونظر إلى جبل أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إني أحرم ما بين لابديها، يعني المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجع إلى المدينة وقد فتح الله عليه في خيبر والأموال وأدرك المهاجرون مع الأنصار الغنائم الكثيرة، أرشد إلى أن يرد المهاجرون ما منحهم الأنصار من الأموال التي بقيت من أشجارهم وأراضيهم لتعطوهم إياها، فجعل المهاجرون يردون إلى الأنصار شاكرين لهم ما أخذ منهم طوال السنين هذه عن 7 سنوات وهم في ضيافة الأنصار، شاركوا الأنصار في أموالهم وفي نخيلهم وفي ثمارهم وفي زروعهم رضي الله تعالى عنهم، مرت هذه السنوات حتى سيدتنا أم سليم والدة أنس كانت تمجى النبي أهدت إليه أعذاق من النخل، والنبي أهداها لأم أيمن بركة الحبشية أهداها إياها أعطاها إياها. فلما رجع من خيبر قال لي أنس خلاص خذوا الأعذاق حق أمك وردها، جاءت أم أيمن مسكته قالت له قال أعطاني إياها رسول الله، قالت ما يعطيك إياها وقد أعطاني إياها وأخذت لبيبه قالها رسول الله، قالت فقال حملتني إلى رسول الله، قال فقال لها نعم يا أم أيمن اعطيه هذا ولك كذا كذا، قالت لا أنت قد أعطيتني، قال اعطيه ولك كذا، قال فزادها قال حتى بلغ 10 أضعاف، فقالت نعم خذ روح خذ العذاب، وأخذت وكان صلى الله عليه وسلم يرى لها ما يرى الوالد للوالدة، ما يرى الولد للوالدة، فيقول أم أيمن أمي بعد أمي. وحتى كان الصحابة في المدينة إذا هابوا أن يكلموا رسول الله في أمر يأتون إلى عند أم أيمن يقولوا كلمي النبي في هذا قل لي يقول كذا، فكانت يحترمها عليه الصلاة والسلام، وهي التي ردته من الأبواء عند الرجوع وهو بن 6 سنين لما عاد من المدينة مع أمه، فماتت أمه بالأبواء وقد وصته بتلك الوصية، فيقول فالله أنهاك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقوام، إن صح ما رأيت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام. تقول له هكذا في أبيات الهاء، النبي كان ينظر إليها حتى طلعت روحها وهناك دفنت في الأبواء، فحملته أم أيمن وردته إلى مكة المكرمة، وهي التي خلفها له أبوه عبد الله، لم يخلف له شيء غير هذه أم أيمن عليها رضوان الله تعالى، فكانت ذات منزلة عند رسول الله، حتى كان رسول الله كثير الزيارة لها وهو في المدينة، يمر قد يمر معه من معه من الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر غيرهم من الصحابة لما يكونوا ماشيين معه يمر بهم إلى عند أم أيمن، حتى بعدما توفي كان يمشي يوم سيدنا أبو بكر قال تعال بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله يزورها، فجاءوا فلما دخلوا عليها ذكروها فبكت وهاجت بالبكاء، قالوا يا أم أيمن ما يبكي، ما تدرين أن ما عند الله خير لرسول الله لتبكين على فراق النبي، ما عند الله خير لهم منا؟ قالت والله إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، لكن أبكي علينا نحن، فقدنا خبر السماء، كان يأتينا الوحي غدوة وعشية فقدنا خبر، انقطع عنا خبر السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها عليهم رضوان الله. كذلكم كانت العواطف، كذلكم كانت المشاعر من سادتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. في هذه الفترة بدأ الصحابة في المدينة يجدون نصيب من التمر وفرة لا بأس به. 7 سنوات مرت ما كانوا يجدون وفرة من التمر، يجدون التمر في بعض الأحيان، حتى يروي البخاري عن السيدة عائشة قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. الله. روايه عن ابن عمر يقول ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. فكيف كانت عيشتهم في خلال 7 سنوات هذه؟ وهذه سنوات تأسيس دين الله في الأرض، سنوات إقامة قواعد الحق في العالم مرت بهذا الصنف من الناس، ما يجدون ما يشبعون به حتى التمر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فصبروا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. من يقول سيدنا حسان بن ثابت يذكر خزي اليهود وما قابلوا به النبي صلى الله عليه وسلم وما تذللوا به من خوف الموت فوقعوا فيه، البيس ما قاتلت خيابير عما جمعوا من مدارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم وأقروا فعل اللئيم الذليل، أمن الموت تهربون وآثار الموت أفمن الموت تهربون فإن الموت موت الهزال غير جميل. وهناك أبيات سيدنا كعب بن مالك يذكر فيها غزوة خيبر وما كان فيها، يقول ونحن وردنا خيبرا مفروضه بكل فتى عار الأشاجع مذ ودي جواد لدى الغايات، الله الله، لا واهن القوى، جواد لدى الغايات لا واهن القوى، جريء على الأعداء في كل مشهد، عظيم رماد القدر في كل شدوة، شريل إيثارهم وكرمهم، الرماد قدورهم كثير في وقت الشتاء يطعمون الناس، عظيم رماد القدر في كل شتوة ضروب بنصل المشرفي المهندي. يرى القتل مدحا، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد. يرى الموت مدحا، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد. يذود ويحمي عن دمار محمد، يذود ويحمي عن دمار محمد ويدفع عنه باللسان وباليد، وينصره في كل أمر يريبه، يجود بنفس دون نفس محمد. يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا، يريد بذاك العز والفوز في غد، يريد بذاك العز والفوز في غد. نعم والله هكذا كان حاله، فما حالنا من بعدهم؟ أيها الإخوان أيها الأحبة، أرانا الله تلك الوجوه وجمعنا بذاك الرعيل الصادق. الأول كانوا نحو لما ضبطوا عددهم بعد الغزوة 1400 الذين قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، وأبى أن يأخذ الأعداد الكثيرة، قال لا يخرج معنا من يخرج للغنيمة، ولكن من يخرج جهادا في سبيل الله، وإنما يحضر معنا من حضر صلح الحديبية، الذي خرجوا معنا في عمرة الحديبية هم الذين يخرجون، فكانوا هم نفسهم، لم يتخلف منهم إلا واحد سيدنا جابر، فقسم له صلى الله عليه وسلم في ما جاء من خيبر كما قسم لمن شهدها. فعاد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قرب الموعد لذهابه للعمرة للقضاء، وقد أظهره الله تبارك وتعالى على المناوئين حول له من اليهود في حوالي المدينة وخيبر ووادي القرى وما حواليها، وهدأت المواطن واستقرت، فجاء معتمران صلى الله عليه وسلم في أول القعدة على دور عام من الصلح الذي دار بينه وبين أهل الحديبية، فرجع عليه الصلاة والسلام. بعد رجوعه من خيبر كان صنع المنبر له، وجاء ليخطب عليه أول ما صنع، وعند بدايته في الخطبة حن الجذع الذي كان يقوم عنده صلى الله عليه وسلم، فقد كان قبل صنع المنبر يأتي إلى الجذع فيضع يده عليه يقوم بجانبه ويخطب الناس. فلما صنع المنبر فكان بينه وبينه أذرع، فما أطاق الجذع بعد أذرع. قال كيف كنت بجنبي تلمسنا هذا الحين بيني وبينك كما أدرى تطلع المنبر ما عاد أطاق هذا؟ الله عجب، لو كان مجرد ما يسمع يسمع الصوت يصل إلى بعيد، لكن القرب من الذات النبوي ولمسه صلى الله عليه وسلم بيده هذا الذي فارقه وفقده. فحن، لما حن كاد أن ينشق من شدة الحنين، فما من أحد من الصحابة إلا واضع رأسه في حجره يحنونهم مع حنين الجذع يبكون، كان لما رأوا الجذع يصنع هكذا شوقا إلى رسول الله. كان إذا ذكر الحديث الحسن البصري يقول أيها الناس خشبة تحن إلى رسول الله نبيكم، ألستم أولى بالحنين إليه؟ أخشاب تحين وإنت ما في قلب يحن إلى هذا الجنة، والخشبة ما فارقها إلا بأذرع. وقام يخطب على المنبر فحن حتى كاد أن ينشق، فوقف وغطى المسجد بصوت الحنين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة وجاء إليه وأخذ يكلم الجدع، لما ضمه إليه خف خف صوته، خف خف، شبهه بالصفي تحمل أمه تضعه فيخف يخف صوته حتى يسكت، خف صوته حتى سكت، وأخذ يكلمه وقال إن هذا الجدع حن لما فارقه من الذكر، وقال إني خيرته بين أن يعود شجرة في الدنيا أو يكون في الجنة فاختار الجنة. ها؟ لأن مدة بقائه في الدنيا قليل، في الجنة بيشوف هذا الوجه دائم، بيكون قريب من رسول الله دائم. فهذا جذع من جذوع الأرض يغرس في الجنة، لا في أدناها ولا في وسطها، ولكن في أعلى الجنة، في أعلى أعلاها، إلى فوق، إلى عند درجة صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم، يغرس هذا الجذع هناك ليقر عينا برؤية محمد صلى الله عليه وسلم كما حن إليه وهو في عالم الدنيا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يجعل لقلوبنا حنين إلى ذاك الأمين، فهو خير من نحن إليه في جميع الخلائق. اللهم ارزقنا محبته، واحشرنا في زمرته، دوفنا على ملته، وخنن روحه علينا، عطف قلبه علينا، واجعلنا من أسعد أمته به ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا عمر لما قال لبنت عميس نحن ولا بنبي منكم، كان ذلك ما يتوقع كثير من الصحابة من تكريم الله لهم بقربهم من النبي في خلال السنوات. سمعت الخبر عنها في هذه السنوات كيف عاشوا، في هذه السنوات كيف بذلوا، في هذه السنوات كيف صبروا إلى هذه الفترة، فكانوا يرون منة الله تبارك وتعالى عليهم، فأخذوا يذكرون هذه المنة. لأنهم لما ظنوا أن الذين تعبوا في البعد لا يحظون بهذه الدرجة، صحح النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخبر والمعلومة، لأن أولئك لم يخرجوا أيضا إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يكن سيدنا عمر المتكلم بهذا وحده، كان الكلام دائر بين الصحابة، حتى جاءت أسماء بنت عميس إلى رسول الله فأعلن لهم أحوال هؤلاء، فلم يكونوا أفرح بشيء في الدنيا ولا أحب إليهم مما سمعوا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحواري الناصر المخصوص صاحب الالتصاق بالشخص في تأييده ونصرته، قال عيسى بن مر الحواريين من أنصاري إلى الله. حواري الزبير أي صاحب منزلة مخصوصة في حسن القيام بنصرته ومحبته صلى الله عليه وصحبه وسلم. رؤية الفجر والشمس من وظائف العين، ولم ينطها الله تبارك وتعالى بالقلب، وما ذلك إلا في عالم العين، فإذا نامت العين لم يدرك ذلك وإن كان القلب يقظا. وكذلك ما يذكرون في أثر السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم مع قول الله والله يعصمك من الناس، فكانت نزول الآية بعد غزوة تبوك سنة بعدها سنة 9، وهذه الواقعة في خيبر أولا. ثانيا كان الأمر غير ذلك أيضا، أن العصمة المرضى تمكينهم من القتل المباشر، ولم يكن ذلك، ما مكن الله تعالى أحدا من خلقه أن يباشر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر عن ابن تيمية أن الصحابة رفضتهم بشدة، هو الذي تدل عليه الروايات ويدل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على ما يرفقوا بها، المعنى أنهم اشتدوا في رفع الصوت. نظر الله إلينا وإليكم وملأ قلوبنا إيمانا ويقينا واجعلنا في عباده الصالحين، وثبتنا على ما يحب منا، واجعل لنا البركة الواسعة في بقية ليالي هذا الشهر وشهر شعبان، وبلغنا رمضان وجعلنا من خواص أهله، سعدنا وإياكم بأعظم السعادة في الغيب والشهادة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.